بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هي الآية التي مر ذكرها في كونها منسوخة أو محكمة؟ نعم، قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هل هذه الآية محكمة أو ناسخة أو منسوخة؟ محكمة، والدليل على ذلك يعني المرجحات في كونها محكمة. أنه لم يرد ولم يثبت في كونها منسوخة دليل على النسخ، لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وما روي عن عبد الله بن عباس فهو مما لم يثبت ولم يصح. نعم نعم، أن الآية ليس فيها ذكر التوجه إلى بيت المقدس، وإنما ذكر مطلق التوجه. أيضا نعم، نعم، أن العلة التي ذكرها الله عز وجل دليلا على مطلق التوجه هي موجودة في الآية التي وردت في ذكر استقبال الكعبة. نعم ماذا فيه؟ هذه قد ذكرت. نعم، أنه ورد في الآية سبب نزول. وهو ما ثبت عن عبد الله بن عمر، وذكر أو قول الصحابي في سبب النزول يعد مما له حكم الرفع. وأيضا نعم، سبق الإشارة إلى ذلك. إبراهيم، نعم، ذكر هذا. بقي الأخير أنها محتملة لأمور وتجري فيها أحكام شرعية، تجري فيها أحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية يستدل لها بهذه الآية، وهذا مما يدل على إحكامها، أنه يستدل بها على أحكام شرعية ومسائل فقهية. أشهرها صلاة التطوع على الراحلة في السفر، والثاني مما يورد فيها نعم نعم تتنزل أو يتنزل حكمها في من كان معذورا بصلب أو مرض عجز عن استقبال القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، كذلك أيضا من جهل جهة القبلة فاجتهد فصلى يذكر في هذه المسألة هذه الآية، وهذا كله يدل على إحكام الآية وعدم نسخها. فما هو الذي ما هو الدليل على نسخ استقبال بيت المقدس؟ أين الناسخ وأين المنسوخ؟ أين الناسخ وأين المنسوخ؟ أحسنت. يقال المنسوخ ما ثبت في السنة النبوية من ذكر استقبال بيت المقدس كما وردت الأحاديث الصحيحة، والناسخ القرآن الكريم كما ورد في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ونسخ القرآن أو نسخ السنة بالقرآن هذا وارد، وهذا من جملة الأمثلة التي تدل على هذا القسم من أقسام النسخ. الآية الثالثة مما ورد فيه الخلاف في كونها محكمة أو منسوخة، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة ورد فيها أقوال لأهل العلم في كونها محكمة أو منسوخة. وقبل أن نذكر شيئا يقال إن الخلاف الوارد من حيث الإحكام والنسخ هو في معنى التشبيه. ماذا يراد بالتشبيه الذي قال الله عز وجل فيه كما كتب على الذين من قبلكم؟ هل المراد بذلك الكيفية في كيفية الصيام أم مقدار الصيام أم أصل الصيام؟ هذه ثلاثة أقوال في معنى التشبيه. القول الأول وهو الصحيح أن التشبيه عائد إلى أصل إيجاب الصوم لا إلى شيء آخر. ومعنى هذا القول أن الصيام أن عبادة الصيام مفروضة على الأمم السابقة مفروضة على الأمم السابقة، ففرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من حيث الفرضية والوجوب، أي كتب عليكم الصيام ككتابته على الذين من قبلكم ككتابته على الذين من قبلكم. هذا هو الصحيح، وسيأتي ذكر المرجحات والأدلة على صحته. المعنى الثاني أن التشبيه عائد إلى صفة الصوم وكيفيته، ومعنى ذلك أن الله عز وجل فرض عليكم الصيام في الكيفية الصيام كما فرض على من قبلكم في كيفيته وصفته. في كيفيته وصفته. الثالث من هذه الأقوال والمعاني أن التشبيه عائد إلى مقدار الصوم وعدده، إلى مقدار الصوم وعدده. ثم في هذا قولان: أنه فرض على هذه الأمة صوم 3 أيام من كل شهر، وقد كان ذلك فرضا على من قبلهم. والثاني أنه فرض على من قبلنا صوم رمضان بعينه، صوم رمضان بعينه، واستدل لذلك بما ورد في الآية بعدها: أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه 3 أقوال في التشبيه، هذه 3 أقوال في التشبيه. أصحها هو القول الأول، أن التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف التي تفيد التشبيه في هذا الموضع إنما فيه الإشارة إلى أصل فرضية الصوم، أن الصيام مفروض عليكم كما فرض على من قبلكم، من دون أن ينظر إلى كيفية الصيام، أن صيامنا كصيام الذين من قبلنا، وأن عدد الأيام ومقدار الصيام كمقدار وعدد الأيام التي صامها من قبلنا. هذا غير وارد، الذي هو الكيفية والعدد ليس هو المقصود، وإنما المقصود الفرضية والوجوب، واجب عليكم الصيام كما وجب وكتب على الذين من قبلكم. وهذا واضح في الآية الكريمة بمرجحات عديدة، بمرجحات عديدة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق الآية 3 من الآيات المختلف فيها من حيث النسخ وعدمه، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الموضع من المواضع التي وقع فيها الخلاف. وقبل أن نذكر شيئا من ذلك، كان الكلام حول التشبيه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية: كما كتب على الذين من قبلكم. هل هذه أو هل هذا التشبيه تشبيه يعود على صفة الصيام وكيفيته، أن كيفية صيام الذين من قبلنا أو كيفية صيامنا ككيفية صيام الذين من قبلنا، أو هو عائد إلى عدده ومقداره بحيث يكون صيامنا شهرا كصيام الذين من قبلنا في العدد أنه شهر، أو هو عائد إلى أصل الفرض والإيجاب لا بالنظر إلى الكيفية والعدد، بمعنى أن الصيام عبادة مفروضة كما أن مفروضة علينا كما أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا. هذا الأخير هو الراجح والصحيح لأمور عديدة، أولها يقال إن القدر المتفق عليه في التشبيه هو أصل الإيجاب والفرض، هذا أمر متفق عليه عند الجميع، أي أن الله عز وجل جعل كتابة الصيام فرضية علينا كفرضيته وكتابته على الذين من قبلنا، هذا هو القدر المشترك عند الجميع وعند عامة أهل العلم فقهاء ومفسرين. الأمر الثاني أنه لا يشترط أن يكون التشبيه من كل الوجوه إلا بدليل يدل على هذا الخصوص، فلو قلنا إن التشبيه عام من كل وجه لكان في ذلك زيادة على القدر المطلوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. ومن هذا الحديث وهذه الآية أخذ أهل العلم على أن التشبيه لا يشترط أن يكون من كل الوجوه، فهنا في الآية لا يشترط أن يكون التشبيه في الكيفية وفي العدد وفي غيرهما، لا يشترط ذلك كما هو معلوم ومقرر في علم البيان والمعاني. الأمر الثالث أنه لم يثبت بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من كان قبلنا كان يصوم كما نصوم نحن من حيث الكيفية أو من حيث العدد، عدد فرضية الصيام، لم يثبت ذلك في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل غاية ما في الأمر أن الله عز وجل كتب علينا الصوم كما كتبه وفرضه على من قبلنا. الأمر الرابع أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة الذين عايشوا التنزيل وأدركوا نزول الوحي وفهموه من المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرد ولم يثبت بإسناد صحيح عن أحد منهم أنه ذكر أن صفة صيامنا كصيام الذين من قبلنا، أن صفة صيامنا كصفة صيام الذين من قبلنا، أو أن فرضية أو أن عدد فرضية الصيام كعدد فرضية الصيام عند من قبلنا، لم يرد ذلك ولم يثبت بإسناد صحيح عن أحد من الصحابة الكرام، ولو كان ثم شيء من هذا المعنى، لو كان هناك شيء من هذا المعنى لذكروه لأنهم أهل علم ودراية، فطريقتهم وعلمهم طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. من الأمور أو من المرجحات أيضا أن عبادة الصيام من حيث الكيفية كالعبادات الأخرى، فنجد في العبادات الأخرى اختلافا من حيث الكيفية والأداء، كعبادة الصلاة وعبادة الطهارة وعبادة الزكاة والحج، فاختلفت وإن اتفقت في الفرضية في المعنى في أصل الإيجاب أن الصلاة مفروضة على من قبلنا، لكن ليست صلاتهم كصلاتنا، والطهارة مفروضة على من قبلنا كما فرضت علينا، وليست طهارتهم كطهارتنا، وأن الزكاة مفروضة على من كان قبلنا، وليس إيتاؤها في الكيفية مثل ما ورد عندنا أو في العدد حتى. وكذا الحج مفروض على من كان قبلنا، وليس حجهم أو صفة حجهم وعدده كصفة حجنا وعدده. إذن كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن اتفق في أصل الفرائض فإنه ليس هناك اتفاق من حيث الكيفية ومن حيث العدد، فيجري على الصيام على فرض الصيام ما يجري على غيره من العبادات والأحكام التي يؤيدها قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن المرجحات أيضا أن الله عز وجل ذكر بعد هذا الفرض وهذا الإيجاب ذكر بعده قوله تعالى: أياما معدودات، أياما معدودات. وهذا فيه الدلالة على أن الأيام التي فرضت علينا هي أيام معدودة، هي أيام معدودة، وليست هذه الأيام. وتنبه، لأن الذين قالوا بأن عدد الصيام كعدد صيام من قبلنا، يقال ليس المراد أن الأيام التي فرضت علينا هي التي فرضت على من قبلنا، بل غاية ما في الأمر أنه فرض علينا أيام معدودات، وفرض على من قبلنا أيام معدودات، لكن ليست هي الأيام التي نصومها، وليست صفتها من حيث الصفة والكيفية كصفة صيام كصفة صيامنا أو صيام من قبلنا. هذه كلها تدل على أن التشبيه الوارد في هذه الآية يعود إلى الأصل، والأصل هو الإيجاب والفرض، يعود إلى الأصل وهو الإيجاب والفرض. هذا التشبيه ذكر لفوائد، هذا التشبيه الذي ذكره الله عز وجل من حيث الفرضية والوجوب: كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الذين من قبلكم، جاء لفوائد هذا التشبيه. الأول منها التسلية لهذه الأمة والتهوين على المكلفين من هذه الأمة، لأن الأمر الشاق إذا عم سهل تحمله، بخلاف ما لو خص جاء خاصا الأمر الشاق على فرد أو على شخص صعب تحمله، لكن عندما يعم على الجميع يسهل على الناس. وهكذا أيضا كما قال بعضهم: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هذا يدل على أنه لما كثر وعم عند الناس جميعا الهدوء، وعم عند الناس جميعا صار تحمله سهلا غير شاق. الأمر الثاني من الفوائد التي تورد في هذا التشبيه العناية بهذه العبادة، أن الله عز وجل ذكر هذا التشبيه للعناية بهذه العبادة، وأنها عظيمة عند الله عز وجل، ولعظمها جعلها الله عز وجل سنة جارية على الأمم ليتربوا عليها ويجنوا ثمارها. ومما يدل على عظم الصيام أنه يسمى صبرا، والصبر يعطى صاحبه الأجر بغير حساب، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جاء في الصحيحين في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه العبادة عظيمة، فلذلك جعلها الله عامة على جميع الأمم، مفروضة على جميع الأمم. الفائدة الثالثة: إثارة العزائم لاستكمال الفضائل. أثير عند أهل الإسلام العزم على الصيام بذكر أن من قبلنا قد فرض عليهم الصيام، فأنتم أولى بأن تأخذوا هذه العبادة، ولا يليق بكم أن تتخلفوا عنها. نكتفي بهذه الأمور، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فما المراد بالتشبيه في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ نعم، المراد التشبيه في الفرضية والوجوب، أي أن الصيام واجب عليكم كما أوجبناه على من قبلكم. وهناك قولان آخران في معنى التشبيه وليس بصحيحين، فما هما؟ في الكيفية والصفة، يعني أن صيام من قبلنا كصيامنا، والثاني في القدر والعدد، أن عدد الصيام المكتوب على من قبلنا كعدد الصيام المكتوب علينا. وهذان القولان ليسا بصحيحين، كان الترجيح هو للقول الأول بعدة مرجحات، فما هي؟ ارفع صوتك. نعم، نعم، أنه لا يشترط ماذا؟ نعم، أولا أن القدر المشترك أو المتفق عليه في التشبيه هو أصل الوجوب والفرضية، والثاني أنه لا يشترط أن يكون التشبيه من جميع الوجوه. نعم. وأيضا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الكيفية والعدد، ولم يثبت بإسناد صحيح عن الصحابة بيان أن كيفية الصيام وعدده ككيفية صيام من قبلنا وعدده. أن عبادة الصيام كغيرها من العبادات التي شاركت في الأصل في الفرضية دون الكيفية، كالصلاة والطهارة والزكاة والحج، فهل هذه العبادات الخمس مفروضة على من كان قبلنا؟ مفروضة كما دلت الأدلة على ذلك، منها قوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين. فهذا يدل على أن من كان قبلنا كانت الصلاة والزكاة مفروضتين عليهم، وكذا كما ذكر الله عز وجل من الأدلة على إثبات وتقرير أن العبادات الخمس، ما هي العبادات الخمس؟ كانت مفروضة على من قبلنا كما فرضت علينا: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه العبادات الخمس كانت مفروضة على من كان قبلنا وفرضت علينا. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقوله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وقال سبحانه وتعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال عز وجل عن موسى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال سبحانه وتعالى عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه الأدلة تدل على أن الأوامر والفرائض في العبادات الخمس هي مفروضة وموجودة على من كان قبلنا، لكن الاختلاف إنما هو في كيفيات هذه العبادة ومقاديرها. فإذا كانت الصلاة، صلاة المسلمين، لا تشبه صلاة من قبلنا، فكذلك صيام المسلمين لا يشبه صيام من قبلنا. وإذا كانت الزكاة في مقاديرها وعددها لا تشبه مقادير الزكاة المفروضة على من قبلنا، فكذلك الصيام. وإذا كان الحج قد فرض على من قبلنا بكيفية مخصوصة، فإن الصيام كذلك قد فرض علينا، لكن ليست الكيفية مثل كيفية من قبلنا. هذا هو الأمر الذي تقرر بهذه المرجحات وهذه الأدلة. ويبقى أن نذكر أيضا مسألة، وهي: هل فرض رمضان على من كان قبلنا أم لا؟ هذه المسألة ذكر لأهل العلم فيها قولان: القول الأول أنه كان مفروضا على من كان قبلنا، وروي في ذلك أحاديث لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتماد أصحاب هذا القول على هذه الروايات الواهية والضعيفة. القول الثاني أنه لم يكن مفروضا أو لم يثبت في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وشيء يثبت فرضية صيام شهر رمضان على من كان قبلنا. ولو كان ثم لأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أن هذه الأمة قد شاركت من قبلها من الأمم. الأمر الثالث أن الله عز وجل قد خص هذه الأمة بخصائص وميزها بفضائل، فخصها ببعض الأيام كيوم الجمعة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الكتابين اختلفوا فيه ولم يهدهم الله إليه، سيختارون يوما لكنهم لم يهتدوا إليه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فكان يوم الجمعة عيدا للمسلمين وتكريمة وفضلا للمسلمين خاصا بهم دون غيرهم من الأمم. ولا يمنع أن يكون شهر رمضان قد ادخر الله عز وجل هذا الشهر بما فيه من الفضائل والخيرات والبركات والرحمات لهذه الأمة المرحومة، يخصها الله عز وجل بمثل هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، ويمن عليها بفرض عبادة في هذا الشهر ليزدادوا فضلا وخيرا وأجرا. الأمر الرابع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإخبار عن يوم كانت اليهود تصومه فأخبر عنه، ولو كان شهر رمضان مما تصومه اليهود أو النصارى لأخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر عن يوم عاشوراء بصيامه كما ثبت ذلك في الصحيحين أنه لما قدم فوجد يهود تصوم هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، لأن موسى صام هذا اليوم شكرا لله عز وجل لأن الله عز وجل نجاه ومن معه من بني إسرائيل وأغرق فرعون وجنوده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أخبر عن يوم تصومه، ولو كان شهر رمضان مما تصومه لأخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تردد في ذلك. الأمر الخامس أن الله عز وجل لما ذكر فرضية الصيام وصف تجاه هذا الفرض بالأيام المعدودات، بالأيام المعدودات، ولم يحددها، ولو حددت هذه الأيام المعدودات لكان فيه الموافقة مع من كان قبلنا في رمضان. فلما قال أياما معدودات أي فرض عليكم صيام أيام معدودات، وفرض على من قبلكم صيام أيام معدودات. هذه مرجحات ترجح القول بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء في كون شهر رمضان قد فرض وكتب على من كان قبلنا. وعلى هاتين المسألتين نقول إنه ورد الخلاف من حيث النسخ وعدمه لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، على قولين. القول الأول أن هذه الآية منسوخة. بماذا نسخت هذه الآية؟ نسخت بقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية وفيها أن الله عز وجل أباح الطعام والشراب والنكاح في ليالي الصيام دون أيامه. أخذ هذا أصحاب هذا القول مسألة النسخ باعتبار أن التشبيه الوارد في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب أنه تشبيه للكيفية، يعني شبه كيفية صيامنا بكيفية صيامهم. فقالوا هنا الآية الثانية تنسخ هذا التشبيه للكيفية، حيث إن من كان قبلنا كان صيامهم فيه شدة، وهو أن الرجل إذا أدرك نهاية يومه أدركه وقت الإفطار وهو نائم ثم استيقظ بعد وقته لا يحل له أن يأكل إلى يومه الآخر، وقد كان هذا الصيام موجودا وحاصلا، لكن نسخ الله عز وجل هذا الحكم، فصار النسخ إنما هو نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن. يعني الأحاديث وردت في هذا أن المسلمين في أول الأمر كانوا يفعلون ذلك، ثم نسخ الله هذا الحكم بالآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية الكريمة. أما بالنسبة لمن كان قبلنا فلم يثبت أولا أن التشبيه هو تشبيه للكيفية حتى نقول إنه منسوخ، أو إن الآية منسوخة بالآية الأخرى. فهم هذا؟ يعني الآن التشبيه حاصل في ماذا؟ في الفرضية والوجوب. فإذا قلنا إنه في الفرضية والوجوب فلا نسخ، لا يوجد نسخ. لكن إذا قلنا إن التشبيه للكيفية والصفة فهناك نسخ، لأن الكيفية كانت واردة على أن من أدركه وقت الإفطار وهو نائم لم يأكل شيئا إلى يومه الثاني فتكون الآية الأخرى ناسخة، لكن ليس المراد تشبيه الكيفية، كيفية الصيام بكيفية صيامهم كما هو مقرر سابقا. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فالقول بأنها محكمة، هذه الآية محكمة، وقد أوردنا عدة ترجيحات على أن التشبيه في الفرضية والوجوب. هذه المرجحات هي مؤيدة للقول بإحكام الآية، وكذا في حال قولنا إن صيام رمضان لم يفرض على من كان قبلنا، وأتينا بمرجحات تتنزل هذه المرجحات للقول الثاني وهو القول بإحكام الآية أن الآية محكمة.
وهي كذلك محكمة يؤيد ذلك الإحكام أيضا أن الله عز وجل قال لعلكم تتقون، وما كان الله عز وجل لينسخ أمر التقوى. علل هنا الإجابة بقوله لماذا فرض عليكم لعلكم تتقون، أي كي تتقوه، ولا يذكر الله عز وجل الحكم معللا بالتقوى حتى تنسخ التقوى. فالتقوى تقوى الله عز وجل ليست بمنسوخة بل هي مطلوبة. إضافة إلى ذلك الأيام المعدودات، لو كان ثم نسخ على الآية لنسخت الأيام المعدودات، لأن قوله أياما معدودات متصلة بالآية قبلها، فثبت حينئذ أن هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أنها محكمة. والله أعلم، وإلى هنا وبارك الله فيكم. نضيف إلى ما تقدم الآية الرابعة، الآية الرابعة هي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. في هذه الآية أمر الله عز وجل المؤمنين أن يؤدبوا غلمانهم صغارهم مماليكهم على الاستئذان، لا سيما في ثلاثة مواضع يعلموهم ويبين لهم ذلك. فالسيد في بيته إذا وجد لديه عبيد سواء كان من الإماء أو من الذكور العبيد يعلمهم كيف يستأذنوا، لا سيما في المواضع التي يحصل فيها التكشف وهم داخل البيت، يستأذنون وهم داخل البيت ويستأذنون على من في البيت. كذلك أيضا الأولاد الصغار لا بد للآباء أن يعلموا يعلموهم الاستئذان، لا سيما في المواضع التي يحصل التكشف فيها أو يحصل له ما يحصل من الحرج فيها، لا سيما هذه المواضع ثلاث مرات. ثلاث مرات، هذه الثلاث المرات التي يكون فيها الإنسان على غير عادته، كأن يكون مع أهله أو في حالة خلع ملابس أو شيء من ذلك، أنه لا بد أن يستأذن الصغير لا سيما الذي يدرك الأمر يستأذن. العبد أو الأمة إذا كانت في البيت هي من أهل البيت لكن تستأذن أو يستأذن. هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ ورد فيها لأهل العلم قولان، القول الأول بأنها منسوخة والقول الثاني أنها محكمة. والصحيح من القولين إذا قلنا منسوخة أي أنه لا يعمل بالحكم الوارد فيها، وإذا قلنا محكمة يعني يعمل بالحكم الوارد فيها. الصحيح من القولين ما سار عليه أكثر المفسرين أنها محكمة يجب العمل بها، ولم يأتي ما ينسخها، لم يأتي ما ينسخها لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر المرجحات نذكر قولا لترجمان القرآن وهو عبد الله ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول رضي الله عنه: ثلاث آيات من كتاب الله تركهن الناس لا أدري أحدا يعمل بهن، أي لا أعلم أن أحدا يعمل بهن، أي ممن أدركهم من جاء بعد الصحابة. قال: حفظت آيتين ونسيت واحدة، وقد ذكرت هذه الثالثة في رواية أخرى بوجه ضعيف. الآية الأولى هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. والآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاءت أو وردت الآية الثالثة في موضع آخر، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. إذا حضر القسمة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وروي أيضا بل ثبت بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس كما في سنن أبي داود وغيرها أنه قال: وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. الجارية هي الأمة المملوكة، ومع ذلك يطلب منها أن تستأذن في هذه المواضع عملا بهذه الآية. هذا شيء مما يورد في هذه الآية، وسيأتي تتمة لذلك. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.